إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سئل العلامة الفوزان حفظه الله تعالى كما في السؤال 67 مما جاء في الأجوبة المفيدة: ما حكم من أحب عالما أو داعية وقال إني أحبه حبا كثيرا لا أريد أن أسمع أحدا يرد عليه وأنا آخذ بكلامه حتى وإن كان مخالفا للدليل لأن هذا الشيخ أعرف منا بالدليل؟ الجواب: هذا تعصب ممقوت مذموم ولا يجوز. نحن نحب العلماء ولله الحمد ونحب الدعاة في الله عز وجل، لكن إذا أخطأ واحد منهم في مسألة فنحن نبين الحق في هذه المسألة بالدليل، ولا ينقص ذلك من محبة المردود عليه ولا من قدره. يقول الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن إذا رددنا على بعض أهل العلم وبعض الفضلاء ليس معنى هذا أننا نبغضه أو نتنقصه، وإنما نبين الصواب. ولهذا يقول بعض العلماء لما أخطأ بعض زملائه: قال فلان حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه. هذا هو الطريق الصحيح. ولا تفهموا أن الرد على بعض العلماء في مسألة أخطأ فيها معناه تنقص له أو بغض، بل ما زال العلماء يرد بعضهم على بعض وهم إخوة ومتحابون، ولا يجوز لنا أن نأخذ كل ما يقوله الشخص أخذا مسلما أصاب أو أخطأ، لأن هذا تعصب. الذي يؤخذ قوله كله ولا يترك منه شيء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن ربه لا ينطق عن الهوى. أما غيره فهم يخطئون ويصيبون، وإن كانوا من أفضل الناس هم مجتهدون يخطئون ويصيبون. ليس أحد معصوما من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعرف هذا ولا نتكتم على الخطأ محاباة لفلان، بل علينا أن نبين الخطأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبيان الخطأ من النصيحة للجميع، وأما كتمانه فهو مخالف للنصيحة. هذا جواب الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه. وقد تكلمنا من قبل على قضية اتباع العلماء في سياق الكلام على المذاهب الأربعة المتبوعة، وهل يجوز للمسلم أن يتبعها أو لا، وما شروط ذلك. فهذا كله تقدم الكلام عليه والحمد لله. ومن جملة ما ذكرناه أن العالم إذا اتبع أن العامية إذا اتبع عالما معينا فإنه لا يجوز له أن يتبعه في كل شيء، بل عليه أن يعلم تماما أن هذا العالم ليس بمعصوم، وأنه لا يصيب في كل مسألة مسألة، بل لابد أن يخطئ ولا بد أن يجانبه الصواب ولو في اليسير من المسائل. فإذا عرف ذلك فإنه لابد أن يعرف من بعد أنه لا يجوز له أن يتبعه على خطئه متى تبين وظهر، متى تبين خطأه وظهر بالدليل والحجة، فإنه لا يجوز له أن يتبعه، بل عليه أن يتبع الحجة والدليل مع الاعتذار الجميل لشيخه أو عالمه، كما هو مقرر في قواعد زلات العلماء. وهذا السؤال الذي وجه للشيخ حفظه الله تعالى فيه تأكيد على هذا الأمر. بل ذكر فيه أمر لا بد من التنبيه عليه، وهو الذي يدفع إلى التعصب الذي ذكره الشيخ رحمه الله في سياق الحكم على هذه الصفة. جاء في السؤال أن رجلا أو أن شخصا على وجه العموم يحب عالما أو داعية ويقول إني أحبه حبا كثيرا لا أريد أن أسمع أحدا يرد علي. هذا هو وقود التعصب أيها الإخوة. الشيخ حفظه الله تعالى يقول هذا تعصب ممقوت مذموم ولا يجوز. فهذا التعصب الذي ذكره الشيخ وقوده المحبة المخالفة للشرع، وقولنا المخالفة للشرع مقصود، فإن أصل المحبة لا ينكر، وقد أمر الله تعالى بتولي المؤمنين، فقال جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وأعظم من يدخل في الذين آمنوا أو من أعظمهم العلماء. فلا شك أن الله تعالى يأمر بتولي العلماء، وأصل التولي المحبة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. فمحبة العلماء دين وشرع وأمر لا ينكر أبدا، فلسنا ننكر إطلاقا أن نحب العلماء أو المشايخ أو الدعاة، بل هذا أمر مطلوب، وإنما الذي ننكره هو الغلو في المحبة. الذي ننكره هو المحبة المخالفة للشرع، المحبة التي تدفع الشخص إلى تقديس من يحب واتباعه في كل صغيرة وكبيرة وعدم الاعتراف بخطئه. فإن مثل هذا أمر عظيم في الدين، وقد بينا مرارا أن الطاعة المطلقة لا تنبغي لأحد من الناس إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد الذي يطاع طاعة مطلقة في كل صغيرة وكبيرة وفي كل أمر ونهي، لا يجوز أن يعترض عليه في شيء من ذلك، ولا يجوز أن يخالف في شيء من ذلك. فمن أعطى هذا الحق لغيره صلى الله عليه وسلم فقد وقع في منكر عظيم، بل كما قال العلماء من نسب هذا الأمر أو اعتقده في غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر وخلع ربقة الإسلام من عنقه، لأن هذا الأمر لا ينبغي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإثباته لغيره فيه طعن فيه، وفيه إثبات للعصمة لغير المعصوم، وفيه تعد على حق النبوة، إلى غير ذلك مما يبين في هذا المقام. فالمسألة إذن خطيرة ليست باليسيرة، ولا يجوز لأحد أن يهون من شأنها أو يتهاون فيها. المحبة المخالفة للشرع والمخالفة لحدوده محبة منكرة لا يجوز أن يتلبس بها المسلم، ولا يجوز أن يتصف بها. نحب العلماء ولكننا لا نغلو فيهم، كما قال الشعبي رحمه الله تعالى في شأن الصحابة رضي الله عنهم، في شأن أهل البيت منهم تحديدا رضي الله عنهم، قال الشعبي رحمه الله أحب أهل البيت ولا تكن رافضيا. ففرق بين محبة أهل البيت وبين الرفض، نحن نحب أهل البيت ولكننا لا نتشيع، نحب أهل البيت ولكننا لا نترفض، نحب أهل البيت ولكننا لا نغلو فيهم ولا نثبت لهم العصمة ولا ننسب إليهم شيئا هو من خاصة المعصوم صلى الله عليه وسلم. فكذلك في شأن العلماء أيها الإخوة، نحب العلماء ونعظمهم ونجلهم ونحترمهم، ولكننا لا نغلو فيهم ولا نقدس أشخاصهم ولا نتبعهم اتباع مطلقا ولا نطيعهم طاعة مطلقة، لا بد أن يعرف هذا كله. فمتى تنبهنا لهذا أيها الإخوة عرفنا الأصل الذي ينبني عليه التعصب، ولا تجد متعصبا إلا وهو على هذه الشاكلة، يحب شيخه محبة شديدة ويعتقد فيه أنه عالم كبير وأنه محقق كبير وأنه لا يخطئ وأن غيره على ضلال، ولربما يؤدي به ذلك إلى الطعن في مخالفيه، ليته يقتصر فقط على مجرد رد كلامهم مع حفظ مكانتهم، ولكنه يطعن فيهم ويتكلم فيهم بكل قبيح ويرميهم بشتى التهم، فهذا والعياذ بالله غلو مبني على غلو، ولا يجوز لأحد أن يتمسك به أبدا، وصانعه يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، وإلا فهو معدود في أهل البدع والضلال الذين يتعصبون للأشخاص ويتحزبون لهم. وهذه هي الحزبية الحقيقية أيها الإخوة، ليست الحزبية مقصورة على مجرد تكوين الأحزاب أو ما يقال له الجماعات، وليست الحزبية فقط في تنصيب أمير يسمع له ويطاع من دون الحاكم الممكن، وإنما حقيقة الحزبية التعصب لكل ما يخالف الشرع. فمتى تعصب الرجل لشيء يخالف الشرع، ومتى تعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى الاتباع المطلق والطاعة المطلقة، فقد صدق عليه أنه حزبي، فلينتبه لهذا، فإن كثيرا من الإخوة لا ينتبهون له. أيضا مما جاء في السؤال أنه يقول: وأنا آخذ بكلامه حتى وإن كان مخالفا للدليل، لأن الشيخ أعرف منا بالدليل. وهذه هي شبهة المقلدة الذين يتبعون المذاهب ويتعصبون لها. شبهتهم في الأصل هي هذه، يقولون: أنتم تقولون لنا، يقولون أنتم تقولون لنا إن الشيخ قد خالف الدليل، ويجب علينا أن نتمسك بهذا الدليل ونترك الشيخ. فنقول لكم: شيخنا أعرف بالدليل منكم، ونحن عندما نتبعه إنما نتبع الدليل في حقيقة الأمر، لأن الشيخ أعرف به وأعلم. فنقول: هذه شبهة فاسدة، لأن حقيقتها نفي الخطأ عن الشيخ. من الذي أدراكم أن شيخكم قد اطلع على هذا الدليل؟ لعله لم يطلع عليه أصلا، لعله لم يقف عليه، وإذا كان قد اطلع عليه ووقف فما يدريكم أن تأويله له صحيح ومقبول، وما يدريكم أنه لم يترك العمل به لشبهة عرضت له أو نحو ذلك. فهذا كله حقيقته إثبات العصمة للشيخ، وأنه لا يعزب عنه شيء ولا يخطئ في شيء من أمور الدين، فلا يجوز التمسك بهذه الشبهة، وعلينا أن نعرف بطلانها وأنها واهية ضعيفة لا يجوز أن يتمسك بها في مثل هذا المقام. وأما جواب الشيخ حفظه الله تعالى فهو واضح وبين، وهو ما تقدم معنا من قبل، وقد جاء فيه التنبيه على أمر مهم، وهو أن رد الخطأ لا يستلزم الطعن ولا يستلزم التنقص أو البغض، وهذا أمر مهم جدا أيها الإخوة. وكثير من الإخوة أيضا الآن صار لا ينتبه لهذا، وصار لا يفرق بين التخطئة والطعن، فيظن أننا عندما نرد على العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني فإن هذا تنقص له وبغض له وطعن فيه، وهذا غلط صريح. ولو كان الأمر كذلك لكان العلماء يطعنون في الصحابة، ولكان بعضهم يطعن في بعض، فإنهم لم يزالوا يردون على من أخطأ من الصحابة في مسألة كذا أو مسألة كذا، ولم يزل بعضهم يردون على بعض. فهل يقال إن مجرد الرد يعد طعنا في الشخص؟ من قال هذا لزمه الطعن في الصحابة وفي كافة العلماء من بعد، فالأمران لا يتلازمان أيها الإخوة، التخطئة لا تستلزم الطعن. الطعن معناه التنقص الصريح، أن يرمى العالم مثلا بالجهل أو سوء الفهم أو نحو ذلك من الألفاظ المنفرة الشنيعة. ومن الطعن أيضا الطعن في عقيدته ومنهجه، ومن الطعن كذلك تبديعه وإسقاطه وتنفير الناس عنه، فهذا هو معنى الطعن. وأما أن يظن أن مجرد رد الخطأ يعني الطعن في الشخص فهذا ظن غير صحيح. لا بد أن نفرق بين الأمرين لئلا نقع فيما يقع فيه المتعصبون والمتحزبون من تمرير الأخطاء وعدم قبول النصائح والردود بزعم أنها تستلزم الطعن في الأشخاص، فلننتبه لهذا بارك الله فيكم. السؤال التالي: ما حكم طلب العلم عند شيخ يختلف مع أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: إن اختيار المدرس المستقيم في عقيدته وفي علمه أمر مطلوب، وإذا لم يمكن ووجدت من عنده معرفة في الفقه مثلا أو النحو والعلوم التي لا تتعلق بالعقيدة، فلا بأس أن تدرس عنده في العلوم التي يحسنها، أما العقيدة فلا تدرسها إلا على أهل العقيدة الصحيحة. أما قضية الاختلاف في الأسماء والصفات فلا شك أنها قضية تطعن في الشخص، لأن الأسماء والصفات الكلام فيها من أصول الدين والسنة، لا بد فيها من التمسك بالجادة المعروفة التي ثبتت في الكتاب والسنة والتي أجمع عليها السلف من الإيمان بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. فالذي يخالف في شيء من ذلك ينادي على نفسه بالبدعة والضلال، لأنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة ولأنه مخالف لإجماع السلف، ومثل هذا يؤدي إلى الابتداع والإحداث من غير إشكال. فالذي يختلف مع أهل السنة في هذا الباب العظيم لا شك أنه من أهل البدع والضلال، وبناء عليه فيتنزل عليه الكلام في أهل البدع والضلال من جهة حكم الدراسة عليهم وطلب العلم عندهم. وقد تكلمنا كثيرا في هذه المسألة من خلال ما تقدم من فتاوى للشيخ حفظه الله، وبينا أن طلب العلم لا يجوز عند المبتدعة، لأن أهل البدع مأمور بهجرانهم ومجانبتهم، فكيف يتفق هذا مع مجالستهم وأخذ العلم عنهم وتكثير سوادهم وتغرير الناس بهم؟ فهذا في الحقيقة لا يجوز أبدا كما سبق إيضاحه كثيرا. ولكن الشيخ هنا يبين لنا في هذه الفتوى أنه إذا وجد عند هذا المدرس المنحرف معرفة في الفقه أو النحو أو العلوم التي لا تتعلق بالعقيدة، فلا بأس أن تدرس عنده العلوم التي يحسنها. ولعلنا قد نبهنا على هذا من قبل وبينا أن هذا له ضوابط، فالدراسة على أهل البدع في العلوم التي يحسنونها مما ليس فيه اطلاع على بدعتهم أو تأثر بها، هذا الأمر لا بد فيه من ضوابط لا يجوز أن يطلق فيه القول لكل أحد. وهذه الضوابط بيانها كما يلي: أولا، لا بد أن يكون طالب العلم مميزا عارفا لئلا يشتبه عليه الحق بالباطل ولئلا يتأثر بالبدعة التي ربما تندس له في شيء من هذه العلوم. وهذا أمر مهم جدا، فإن علوم الآلة علوم مهمة ولها تعلق كبير بالمعتقد، فقد يدخل المبتدع شيئا من بدعته في مثل هذه العلوم، فلا بد أن يكون طالب العلم حذرا. ثانيا، لا بد أن يكون هذا الطالب محتاجا إلى هذا العلم الذي سيدرسه، فلا يكون الأمر في حقه مثلا أنه يدرسه لمجرد الدراسة أو من باب التعرف على الشيء أو من باب طلب العلم العادي، بل لا بد أن يكون في احتياج ماس إليه. إذا كان مثلا في دراسة أكاديمية لا بد فيها من دراسة هذا العلم المعين، أو كان يحتاج إليه حتى يسد الثغرة في الصف السلفي ويكفي إخوانه ويعلم الناس لئلا يحتاجوا إلى هذا المبتدع من بعد، فهذا هو المراد. ثالثا، لا بد أن يكون هذا المبتدع المدرس مفيدا في هذا العلم الذي يدرسه، وأما الذي تكون إفادته عادية لا يجد عنده الطالب بغيته فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن يدرس عليه، لأن دراسته عليه تحصيل حاصل لا تأتيه بفائدة، ولابد أن يعلم أنه مجالس لمبتدع، فلا يجوز أن نتغاضى عن هذه المفسدة إلا لمصلحة حقيقية تربو عليها. رابعا، لا بد أن يكون هذا المدرس المبتدع عنده ما ليس عند أهل السنة في هذا الباب، أن يكون عنده من الفوائد والمباحث والتقريرات ما ليس عند أهل السنة. وأما إذا وجد ما عنده من العلم عند أهل السنة والجماعة فأي مبرر للدراسة عليه؟ الدراسة عليه عندئذ لا شك مخالفة واضحة وصريحة، وليس هناك ما يسوغها على الإطلاق. خامسا وأخيرا، لا بد من النظر في أحوال الناس، هل سيغترون بهذا الطالب إذا درس على هذا المبتدع؟ هل سيفهمهم هذا الطالب، أو هل سيفهمون أن هذا الرجل الذي يدرس عليه مستقيم وأنه من أهل السنة والجماعة؟ هل سيغترون بجلوسه إليه وينخدعون به؟ لابد أن ينظر أيضا في مثل هذه الأشياء. ومن الضوابط المهمة كذلك ألا يكون هذا الرجل داعية إلى بدعته، فإنه إذا كان داعية فإن هذا يكون أدعى لهجره وزجره وعدم أخذ العلم عليه. هذا هو حاصل الضوابط التي لا بد من توافرها في مثل هذا المقام. فإن كان ولا بد طالب العلم سيدرس على مبتدع، فلا بد من وجود هذه الضوابط ولا بد من تحققها جميعا. وأما إذا تخلف شيء منها فلا يجوز له أبدا أن يدرس على هذا المبتدع، ودراسته عليه تعد مخالفة منهجية، يجب عليه أن يتوب إلى الله منها، وإلا كان مخالفا لمنهج أهل السنة والجماعة، وكان واقعا في مجالسة المبتدعة ومخالطتهم، وهذا أمر خطير. نسأل الله السلامة والعافية. السؤال التالي وهو 69، هل يكفر الأشاعرة والمعتزلة ومن على شاكلتهم في المعتقد؟ وهل يجوز أخذ العلم من مشايخهم في العقيدة والفقه والتفسير إذا علم موضع إشكالهم؟ الجواب: لا يكفر إلا من عرف الحق وعاند، أما من خالف الحق عن تأويل أو عن جهل فهذا لا يكفر، بل يقال هذا خطأ وهذا ضلال. ومن تأول وظن أن هذا التأويل حق، أو أنه مقلد لغيره ظانا أنه مصيب، أو فعل هذا عن جهل، فهؤلاء كلهم لا يكفرون ولكن يضللون. أما الأخذ عنهم في غير العقيدة من العلوم التي يتقنونها فلا بأس، مثل أن يؤخذ عنهم الفقه والنحو وعلم الحديث، لا مانع من ذلك بشرط ألا يكونوا مجاهرين ببدعتهم. ولكن وجد غيرهم ممن هو أفضل منهم فإنه يجب التتلمذ على من هو أفضل منهم. وإذا لم يجد الشخص غيرهم في مثل هذه العلوم الفقه، اللغة العربية وما أشبه ذلك، لا مانع أن يؤخذ عنهم هذه العلوم، أما العقيدة فلا تؤخذ إلا من أهلها. قضية الأخذ، بارك الله فيكم، قد تكلمنا فيها آنفا، والشيخ حفظه الله تعالى قد صرح ببعض ما ذكرناه آنفا من الضوابط، فلا بد أن يعرف هذا وينتبه له. وأما قضية الكفر التي وردت في السؤال، فالجواب الذي ذكره الشيخ حفظه الله هو أنه لا يكفر إلا من عرف الحق وعاند. وأما إذا تأول في مسألة ما أو وقع فيها في مخالفة عن جهل فهؤلاء لا يكفرون ولكنهم يضللون، وهذا أمر واضح ومعروف، وعليه ينبني القول في أهل البدع، فإن هذه مسألة كبيرة، وهي مسألة تكفير أهل البدع. هل يكفر أهل البدع بإطلاق؟ الجواب: لا، بل البدعة على قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فالبدعة المكفرة هي التي فيها معارضة لأمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام، وأما ما سوى ذلك من البدع فهو غير مكفر. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أنه لا بد من الفرق بين تكفير النوع وتكفير العين، فليس كل من وقع في كفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في الكفر صار كافرا، فقد تكون البدعة مكفرة ولكن لا يكفر الواقع فيها لما عنده من جهل أو تأويل أو نحو ذلك من الأعذار المعتبرة التي يسوغ اعتبارها في مثل هذا المقام. وقضية الكلام على الأعذار قضية طويلة لا يحتملها المقام الآن، وقد تكلمت فيها في مناسبات قريبة في بعض المحاضرات والخطب الموجودة على الموقع، فمن شاء فليرجع إليها. لكن المهم أن نعرف هنا أنه لا بد من الفرق بين النوع والعين في مسائل التكفير، ولا بد من النظر في حال المبتدع، هل بدعته مكفرة أم لا، وإن كانت بدعته مكفرة هل قامت عليه الحجة أم لا، هل تم في حقه استيفاء الشروط وانتفاء الموانع أم لا، كل هذا لا بد من النظر فيه. وبناء عليه فبالنسبة للأشاعرة والمعتزلة فالعلماء يبينون أن عندهم ألوانا من البدع، وأن عندهم من البدع ما هو من قبيل البدع المكفرة لا سيما المعتزلة. واعتبر ببدعة خلق القرآن مثلا فإنها بدعة مكفرة باتفاق السلف، كذلك الأشاعرة في بعض ما هو عندهم، إذا تكلمنا مثلا على إنكار العلو في حق الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك من المسائل. ومعلوم أن مذهبهم في خلق القرآن يعود في الحقيقة إلى مذهب المعتزلة، وأن الأشاعرة في حقيقة أمرهم قائلون بخلق القرآن، ولكن العلماء لا يعاملونهم بما تقتضيه حقائق أقوالهم، وإنما يعاملونهم فقط بظواهر أمرهم. فظاهر أمر الأشاعرة أنهم يقولون القرآن غير مخلوق، وظاهر أمرهم أنهم يثبتون الرؤية لله سبحانه وتعالى، وظاهر أمرهم أنهم يقولون كذا أو كذا. ولهذا لا تكاد تجد العلماء يطلقون القول بتكفير الأشاعرة، وإنما يبدعونهم فقط بناء على ما ذكرته آنفا من أنهم لا يعاملونهم بما تقتضيه حقائق أقوالهم ولما هو واقع عندهم من التأويلات التي لا يعرفون معها حقيقة الأقوال، بخلاف المعتزلة فإنهم يصرحون بخلق القرآن ويصرحون بنفي الرؤية عن الله سبحانه وتعالى، ويصرحون بكذا أو كذا من البدع التي ثبت كونها مكفرة عند العلماء. فلا شك أنه لا يعامل المعتزلة كمعاملة الأشاعرة. والقاعدة العامة أنه لا بد من التمييز بين أنواع البدع، وأن من وقع في بدعة مكفرة فلا يكفر بعينه حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. السؤال التالي وهو 70، إذا قال طالب علم ببدعة ودعا إليها وكان صاحب فقه وحديث، فهل يلزم بالبدعة سقوط علمه وحديثه وعدم الاحتجاج به مطلقا؟ الجواب نعم، لا يوثق به إذا كان مبتدعا مجاهرا ببدعته، لا يوثق به أو لا يوثق به ولا يتتلمذ عليه، لأنه إذا تتلمذ عليه يتأثر التلميذ بشيخه ويتأثر بمعلمه، فالواجب الابتعاد عن أهل البدع. والسلف كانوا ينهون عن مجالسة المبتدعة وزيارتهم والذهاب إليهم خشية أن يسري شرهم على من جالسهم وخالطهم. هذا أيضا متعلق بمسألة الأخذ عن أهل البدع وقد أوضحتها آنفا. ولابد هنا من التنبيه على أمر يتعلق بالمسألة الحديثية المعروفة، وهي الرواية عن أهل البدع. فجمهور المحدثين يفرقون بين من كان داعية إلى بدعته ومن لم يكن داعية إلى بدعته، فيقولون من كان داعية إلى بدعته لم يروى عنه ولم يؤخذ عنه شيء من الحديث، وأما الذي لا يجاهر ببدعته ولا يدعو إليها فإنهم لا يرون بأسا بالرواية عنه وأخذ الحديث منه. ولكن بالنسبة للنوع الأول لا يقصدون بذلك كما نبه عليه غير واحد من المحققين، لا يقصدون أن نفس المجاهرة بالبدعة طعن في العدالة، فإنه لو كان الأمر كذلك لوسم بالكذب، ولكنهم يتركون الأخذ عنه لمصلحة الزجر والهجر، لأنه يجاهر ببدعته، ولا شك أن الذي يجاهر يستحق أن يعاقب، ومن عقوبته أن لا يؤخذ عنه العلم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالسلف عندما يقولون لا نأخذ العلم عمن دعا إلى بدعته، لا يعنون أنه قد جرح في عدالته، أنه قد صار كذابا أو ضعيفا، أنه يطعن في حفظه مثلا، وإنما هذا هو مأخذهم، مأخذهم من جهة الهجر وزجر هذا المبتدع ومعاقبته. السؤال التالي وهو 71: تعيش الأمة الإسلامية حالة اضطراب فكري خصوصا ما يتعلق بالدين، فقد كثرت الجماعات والفرق الإسلامية التي تدعي أن نهجها هو المنهج الإسلامي الصحيح الواجب الاتباع، حتى أصبح المسلم في حيرة من أمره أيها يتبع وأيها على الحق. الجواب: التفرق ليس من الدين، لأن الدين أمرنا بالاجتماع وأن نكون جماعة واحدة وأمة واحدة على عقيدة التوحيد وعلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وهذا وعيد شديد على التفرق والاختلاف، فديننا دين الجماعة ودين الألفة والاجتماع، والتفرق ليس من الدين. فتعدد الجماعات ليس من الدين، لأن الدين يأمرنا أن نكون جماعة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فلا بد من الاجتماع وأن نكون جماعة واحدة أساسها التوحيد، ومنهجها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسارها على دين الإسلام. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه الجماعات وهذا التفرق الحاصل على الساحة اليوم لا يقره دين الإسلام، بل ينهى عنه أشد النهي ويأمر بالاجتماع على عقيدة التوحيد. سبق الكلام على هذا كثيرا، فلا حاجة لتكرار التعليق. السؤال التالي وهو 72: هل يوجد على الساحة وخاصة عندنا في السعودية مناهج مخالفة لمنهج السلف رحمهم الله تعالى، وكيف يكون التعامل مع هذه المناهج ودعاتها؟ الجواب: لا يوجد عندنا ولله الحمد في هذه البلاد السعودية مناهج مخالفة لمنهج السلف، كلها بلاد سلفية، ولكن قد يوجد فيها من هو دخيل ليس من أهلها وهو يحمل أفكارا مخالفة، وقد يتأثر به بعض أبناء هذه البلاد عن حسن ظن وجهل بواقعه. ولذلك نوصي أبناءنا أن يكونوا على حذر من هؤلاء وأمثالهم، وألا يمنحوا ثقتهم لكل وافد وهم لا يعرفون عقيدته واتجاهه ولا مستواه العلمي ولا من أين تلقى العلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. هذه البلاد، بلاد نجد، كانت متفرقة، كل قرية تحكم نفسها وكل قرية تقاتل القرية الأخرى. ولما من الله على هذه البلاد بظهور الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ودعا الناس إلى توحيد الله وإلى دين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذ الشرك والبدع والخرافات والرجوع إلى الدين الصحيح. وقد من الله على أسرة من الحكام وهم آل سعود، وكانوا يحكمون قرية من القرى، ولكن الله من على جدهم فناصر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجاهد معه، فاجتمع جهاد العلم وجهاد السيف حتى دخلت البلاد في أمن واستقرار، وذهبت عنهم العادات الجاهلية والتقاليد الباطلة، وأزيلت منها البدع والخرافات والشركيات، فتوحدت البلاد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، واستتب الأمن، وحصلت الأخوة بين الناس واجتمع أهل القرى والمدن على دولة واحدة وأمة واحدة. لكن لا تنسوا أن الأعداء لا يزالون يتربصون ويريدون أن يفرقوا هذا الاجتماع، يبثون هذه التفرقة بين هذه الأمة في هذه البلاد بما دسوه من مبادئ ومناهج غريبة مشبوهة تقبلها بعض الشباب، نسأل الله أن يصلحهم وأن يهديهم. لا يريدون بنا إلا الشر، وإلا لماذا يا عباد الله؟ ألسنا جماعة واحدة؟ ألسنا على دين التوحيد، على عقيدة التوحيد؟ ألسنا نعيش في الأمن والاستقرار؟ ما الذي نريد غير هذا؟ لماذا نقبل الأفكار الدخيلة والمناهج المستوردة وقول فلان وعلان ممن لا يعرف لا بدين ولا بعلم، ولا يعرف من أين تلقى العلم وأين درس، ولا يعرف ما هي عقيدته، ثم نتلقى ما يقوله ونتبناه ونترك ما نحن عليه من الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم؟ احذروا من هذه الفرق وحذروا إخوانكم وأولادكم. نحن جماعة واحدة وأمة واحدة وعلى منهج واحد وعلى عقيدة واحدة، ودولتنا ولله الحمد دولة إسلامية، والحكم فينا بشريعة الله. أنا لا أقول إننا كاملون، بل عندنا نقص، لكن نقص دون نقص الحمد لله. الأمر فينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبلاد كلها من أقصاها إلى أقصاها بلاد إسلامية تحكم بشريعة الله، والعقيدة واحدة والمنهج واحد خلفا عن سلف. فلماذا نقبل هذه المبادئ وهذه الأفكار وهذه المناهج المختلفة والمخالفة للعقيدة، ثم كل طائفة منها تأخذ منهج وكل طائفة تعاد الطائفة الأخرى، ونترك المنهج الصحيح السليم الذي كان عليه آباؤنا وأجدادنا وعاشت عليه أجيالنا وبلادنا؟ أليس هذا نكرانا للنعمة؟ أليس هذا كفرا بالنعمة؟ لماذا لا نتذكر نعمة الله علينا؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه اليوم بالأمس، فعلينا أن نستجلي التاريخ ونقرأ السير ونعرف ما كنا ونعرف ما نحن عليه. هذا آخر جواب الشيخ حفظه الله تعالى، وقد سبق معنا أيضا في مناسبات متعددة تكلم فيها الشيخ على حال البلاد السعودية وما وفد إليها من الأفكار والمناهج، فهذا شيء تناولناه مرارا من قبل والحمد لله، ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونستقبل الأسئلة إن كان منها شيء، والحمد لله رب العالمين. هذا سؤال من المغرب يقول: هل يجوز تعلم وحفظ القرآن على معلمة عن طريق الغرف الصوتية الخاصة بالنساء؟ لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، طالما كان الأمر منضبطا وليس فيه مخالفة للشرع والمنهج. نعم، هذا سؤال يقول: أحسن الله إليكم، رجل طلق زوجته أكثر من 3 طلقات في فترة الحيض، مع العلم أنه كان يرى أن الطلاق في هذه الفترة غير حاصل، وفعل ذلك تخويفا لها، فما حكم ذلك؟ يسأل في هذا من كان متخصصا بالفقه. نعم، سؤال من المغرب، سائلة تقول: صليت جماعة مع مجموعة من النساء، والأخت التي صلت بنا حديثة عهد باستقامة، فبدل أن تقول سمع الله لمن حمده كانت تقول الله أكبر، فهل علينا شيء؟ إن كان هذا قد وقع على سبيل السهو فلا شيء إن شاء الله تعالى، لو أنه وقع مثلا في ركعة من الركعات على سبيل السهو فلا حرج إن شاء الله، وأما إن كانت تستبدل التسميع دائما بالتكبير فهذا يؤثر على صحة الصلاة فيما يظهر والله تعالى أعلم، فلا ينبغي لهذه الأخت أن تصلي إمامة بأخواتها مرة أخرى. وبالنسبة لهذه الصلاة فإنني يعني أستحب إعادتها إن شاء الله تعالى خروجا من الحرج، إن كان الأمر على الصفة التي ذكرتها. نعم، سؤال من المغرب يقول: ما هو القول الصحيح في التفريق بين النبي والرسول؟ الصحيح في هذا إن شاء الله تعالى هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات، وهو أن الرسول يبعث إلى قوم مخالفين له في أصل الدين والمعتقد، يبعث إلى قوم يدعوهم إلى التوحيد، وأما النبي فإنه يبعث إلى قوم لا يخالفونه في أصل الدين والمعتقد، وإنما يجدد لهم أشياء أو يعلمهم أشياء، فهذا هو الفارق إن شاء الله تعالى. نعم، يقول: ما حكم من ترفع صوتها على زوجها وعلى أبيه وعلى أمه؟ يعني طيب، لا شك أن رفع الصوت على الزوج من الأمور التي لا تنبغي، وهو داخل في عدم معاملته بالمعروف، فإن من المعاملة بالمعروف، ولا شك أن الرجل أن الزوج والزوجة مأموران بها على حد سواء، من المعاملة بالمعروف ومن حسن الطاعة للزوج أن تغض المرأة صوتها عنده، ولا ينبغي لها أن ترفع صوتها عليه. كذلك بالنسبة للوالدين إن كانت ترفع صوتها على والديها، وبالنسبة أيضا لوالدي الزوج فالأمر كذلك، لأن من إكرام الزوج إكرام والديه، فكل هذا لا ينبغي. نعم، انتهت الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.